مستمعنا الكريم، إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبلها.
فذاك العدد اثنان، إذاك العدد اثنان فقلنا متوافقان في النص، متوافقان في النص، فنأخذ نصف ستة ثلاث. وننظر بين واحد وخمسة انكسار مع تباين، فنأخذ كامل الرؤوس خمسة. هذه الأعداد الثلاثة تسمى المحفوظات أو المثبوتات أو الرواجع. عليك أن تنظر بين الرواجع بالنسب الأربع كما قال صاحب الرحبية: فخذ من المماثلين واحدا، وخذ من المناسبين الزائدا، واضرب جميع الوفق في الموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المبائن واضربه في الثاني، ولا تداهني فذاك جزء السهم، فاحفظ عنه واحذر فتيت أن تزيغ عنه. فنقول بين خمسة وثلاثة واثنين، هل هناك تماثل؟ الجواب لا. هل هناك تداخل؟ الجواب لا. هل هناك توافق؟ الجواب لا. إذا نصل إلى إيه؟ النسبة الأخيرة، التباين. إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضفر إلا ركوبها. فنقول خمسة في ثلاثة خمسة عشر، خمسة عشر في اثنين ثلاثون، ثلاثون جزء السهم، فذاك جزء السهم فاحفظ له واحذر هديت أن تزيغ عنه. تضرب اثني عشر في ثلاثة في ثلاثين تصل إلى ثلاثمائة وستين. مصح المسألة 360. لما عرض المسألة سابقا قلنا ثلاث زوجات وثمان شقائق وعم واحد، المسألة صحت مع كثرة الشقائق، مع كثرة زيادة الزوجات المسألة صحت من أصلها 12. والآن لا تصح المسألة إلا من 360. وهذه سهام الفروض والتعصيب، وهذه رؤوس الفرق، وهذه الرواجع، وهذا جزء السهم، وهذا الأصل الأول الأصل، وهذا مصح المسألة. هذه الأسماء المصطلحة أو الألقاب المصطلحة لهذه الأرقام. ثم إذا وصل إذا أردنا أن نصل إلى نصيب كل فرد من الورق، علينا أن نعرف أيضا نصيب المجموعة من المصح، والوصول إلى نصيب المجموعة من المصح أن تضرب نصيب الفريق من الأصل في جزء السهم. ثلاثة في ثلاثين تسعون، نصيب الزوجتين من 360. ثمانية في ثلاثين 240، نصيب الشقائق الست. وللأعمام الخمسة واحد في ثلاثين 30. للفرد نقول الفرض 90 على اثنتين لكل واحدة 45 سهم، 240 على 6 لكل واحدة 40، وثلاثون على خمسة لكل واحد ستة. هكذا انتهينا من التأصيل والتصحيح والتصوير. أي نعم. في عالم الواقع لك أن تعمل ما تشاء. نحن الآن نتدرب الصعود إلى القمة. هنا في عالم الواقع يصل أن تقول أعطوا لزوجتين ربع المال، أعطوا لشقيقين ثلثي المال، هنا يقتسم، ولا ما أعطوا نصف ثلث المال الباقي وننتهي. ولكن إذا كانت هناك مشاحة ولا بد من قسم المال بكل أي تحقيق وبكل أي مشاحة وبكل بخل، فعند ذلك نفرق بين هنا، لا نتعلم من المسألة الصغيرة إلى مسائل كبيرة، وربما كانت المسألة مناسخات فلا نستطيع مثلا قبل قسم تركة الميت الأول ماتت الزوجتان وكل واحدة منهما قد تزوجت بعده وأولدت، نريد أن نقسم ما ورثت كل واحدة منهما من الميت الأول. افرض أنك الميت زوجتك تزوجتا كل واحدة بعدما مات ثم ولدت، وأموالك كما قسمت كما قلت لكم في جلسة ماضية، أموال في أيام الأتراك ما قسمت إلا بعدما مات 30 من الورثة وكل واحد يترك ورثة. هنا لابد أن نصل إلى العدد الصحيح في كل واحد، نريد أن نقسم 45 على ورثة الزوجة بعدما نأتي بمسائل عدة مسائل، وتلك المسألة لابد أحتاج إلى 32 مسألة. أنا فهمت في عالم الواقع إذا كان هناك ما في هناك مشاحة، إذا كان هناك تفاهم، إذا هناك تنازلات، خلاص هاي الزوجات خذنا الثمن أو الربع اقتسمنا فيما بيننا. بإمكان عام بالإمكان. طيب نقول في عالم الواقع لا مانع أن تعطي زوجتين لكم الربع، خذ الربع اقتسموا فيما بينكم، والشقائق يقولن لكم الثلثان اقتسمنا فيما بينكم، والعمام لكم الباقي واحد أي نصف سدس المال خذوا بينكم الخمس. ولكن لا نتعلم الآن كيف عند المشاحة أو عند عدد عدد من الأموال. فهمنا هذا؟
فلا نحتاج إلى التصحيح كما قلنا إلا إذا كان السهام فريق فأكثر لا تنقسم عليهم بلا كسر. ونحن نتدرب على هذا لنصعد إلى مسائل المناسخات ومثل وللأبواب التي مثلها والمسائل التي فيها عدد من المسائل ثم جامعة للمسائل أو عدة جامعات. ما حليت مسألة في المناسقات من قبل أو مالك سوابق في المسألة، ها؟
في هذه المسألة بالذات قبل قسم التركة ماتت زوجته، وقبل قسم التركة مات أو ما متن الشقائق كلهم، وكل واحد تزوجت وخلفت وتركت ورثة، وكذلك الأعمام، والتركة للسماء قسمت، وهذا يقع كثيرا. الآن أصحاب رؤوس الأموال والإقطاعيات، أصحاب الإقطاعيات الواسعة، لا مثل بلاد، مثل أصحاب الأموال الكبيرة هنا، كل فرد من الورثة يأخذ كراتب والأموال في أنحاء العالم، بنوك وغيرها كما تعلمون، ولا يذهبون إلى التقسيم إلا عندما يحصل ما حصل للشركات أو لهذه المؤسسات من خسارة أو من انهيار، عند ذلك الباقي خلينا نقتصر. عند ذلك الأموات ماتوا بعد الرجل الأول عدد. أذكر أنا في سبايا والدي رحمه الله جلس مع أصحاب الأموال سنتين في تحقيق الأموال، سنتين كاملتين في تحقيق الأموال وتثمين الأموال وتحقيق الوفيات، تاريخ الوفيات، ولمثل تلك المسائل تستعد لها. وإلا إذا كانت المسألة بسيطة، كان رجل مات وترك زوجة وأولاده، ما نحتاج إلى لا بركة ولا شيء، هاتوا المال، هذا حق الزوجة وهذا حق الأولاد، خلاص ما نحتاج إلى حتى إلى ورثة، إنما نتدرب بمثل هذه المسائل إلى المسائل الكبيرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهل هناك أسئلة فيما مضى؟ نعم. أعيد السؤال. أخت لأب، أخت لأم، أم وجد العدد من الإخوة، والأخت من الأب النصف، وللأخت من الأم السدس، وللأم السدس، والباقي لأولى رجل ذكر، هل هناك سؤال آخر؟ نعم. كم شقيقتان ولا هي العملية؟ النتيجة هي إلا أنك تزداد عذابا فقط. أي شقيقتان تجعل لشقيقتين الثلثان، ماذا تعمل؟ ثمانية أو ستة، تجعل ثمانية أي لا تنقسم على ست شقائق، فتطلب عددا ينقسم على الشقائق الست، فتقول ثمانية تضاعف ثلاث مرات 24، 24 وثمانية. ثم ماذا أخيرا؟ هو كما قلت لسائل من قبل، في عالم الواقع لنا مجالات، نحن لا نتدرب للمسائل الكبيرة في المناسخات وغيرها، في باب الحمل، باب المفقود، وباب الموت الجماعي وغيرها من الأبواب. وإلا في عالم الواقع إذا عرفنا أن الورثة شقيقتان وزوجات وأم أو جدات، نقول للزوجات هذا ربع المال اقتسموه، والشقائق هذا ثلث المال خذ ثلثين اقتسمنا فيما بينكم، وهكذا يمكن في عالم الواقع. ولكن إذا كان من ورثة التركة مات عدد قبل قسم التركة، واحتجنا إلى أن نصل إلى الجامعة، مثلا إذا مت وتركت زوجتين وشقيقتين وأخوين من الأم وأختين من الأم وأم، ثم قبل قسم تركتك أي قبل قسم ملائمك، الزوجتان تزوجت كل واحدة منهما بواحد وولدتها أولادا من الزوج الجديد وماتتها، وكذلك الشقائق تزوجنا وأتينا بأولاد ثم متنا، إما تركنا أزواجهن وأولادهن، وليس قسم مالك ملائنك ما قسمت، فعند ذلك لا بد أن نصل إلى نصيب كل وارث من لكل ميت إلى عدد صحيح مأخوذ من أقل عدد وأصغر عدد وأبسط عدد. ولهذا نسلك هذه الطريقة، طريقة النسب الأربع، في النظر بين السهام والرؤوس، ثم بين الرؤوس، ثم بين المسائل، ونحاول أن أنك تقف على هذا قبل ما تنتهي الدورة، ولو كانت الدورة ما تكفي لدراسة الفرائض. نعم، وهل هناك سؤال آخر؟ الطريقة اللي ذكرتها نستطيع أن نوجز القول إنها طريقة عقيمة. نعم، في سؤال آخر؟ كنا في التصحيح وقلنا إننا لا نضطر إلى التصحيح إلا إذا كانت سهام فريق فأكثر من الورثة لا تنقسم سهامهم عليهم بلا كسر. وهذا الانكسار أو باعتبار هذا الانكسار تنقسم الأصول إلى أربعة أقسام. ما يقع تحته انكسار واحد، لا يمكن أكثر من انكسار، هو أصل اثنان، لا يقع تحته إلا انكسار واحد. وما يقع تحته انكساران فقط هو أصل ثلاثة، لا يتصور تحت أصل ثلاثة أكثر من انكسارين. وكذلك الأصل أربعة، لا يتصور تحت أصل أربعة أكثر من انكسارين. وكذلك الأصل ثمانية، لا يتصور تحت أصل ثمانية أكثر من انكسارين. أي ما يقع تحته انكسار واحد ولا يتصور أكثر من واحد، الأصل اثنان. أما الأصل الأصول ثلاثة وأربعة وثمانية يتصور تحت هذه الأصول انكساران ولا زيادة. وكذلك بقية الأصول لا يتصور تحتها أكثر من ثلاثة انكسارات عند من لا يورث أكثر من جدتين، عند من لا يورث أكثر من جدتين. فالذي يورث جدتين فقط فلا يتصور الانكسار أكثر من ثلاثة، لا تحت ستة ولا تحت اثني عشر ولا تحت أربعة وعشرين. أما عند من يورث أكثر من جدتين ثلاث فأكثر فلا مانع أن يتصور أربعة انكسارات تحت الأصلين اثني عشر وأربعة وعشرين. أما تحت الأصل ستة إجماعا لا يتصور أكثر من ثلاث انكسارات. يمكن نبين هذا عمليا. نعم، أربع انكسارات ونهاية الانكسارات أربع، أربعة ولا زيادة على أربعة انكسارات. لا يعقل تحت الأصول السبعة أكثر من أربع انكسارات، وذاك تحت الأصلين أربعة وعشرين واثنى عشر. الأصول كما قلنا اثنان ثلاثة أربعة ثمانية اثنى عشر أربعة وعشرين، هذه الأصول السبعة. أصل اثنان زوج هو الأصل المشهور وعرف الأصول نسيناه. وأكل ابن آدم حواء ستة نسينا. نعم هذه سبعة أصول. زوج وثلاثة أعمام، الأصل اثنان لأن لا يجزم الفروض إلا النصف فقط، والباقي للأعمام واحد. نقول الواحد لا ينقسم على ثلاثتهم، وعند ذلك ننظر بين واحد وثلاثة ما النسبة، متوافقان أم متباينان؟ نقول متباينان، ونضرب الأصل في رؤوس الأعمام، فنصل إلى ستة للزوج ثلاثة، واحد في ثلاثة، واحد في ثلاثة للأعمام الثلاثة، لكل واحد واحد، للفرد واحد. ولا يتصور لأنه لا بد من صاحب نصف، وقد درستم أن النصف ورثة النصف أفراد، لا بد من وارث نصف، ورثة النصف خمسة أفراد، فالانكسار لا يحصل إلا فيما بقي. أما إذا كان نصفان فقط زوج وشقيقة فالمسألة تصح من أصلها. فلا يتصور تحت أصل اثنين إلا انكسار واحد. أما أصل ثلاثة يتصور تحته انكساران، مثلا أربع شقائق وأختان من الأم، الشقائق الأربع ثلثان، والأختين من الأم ثلث، فالأصل ثلاثة. إذا كانت المسألة ثلث أو ثلثان أو هما معا فالأصل ثلاثة. ثلثا ثلاثة اثنان، والثلث واحد. فنقول هل اثنان ينقسمان على أربع؟ لا، فنقول انكسار. واحد لا ينقسم على اثنين فنقول انكسار. ثم ننظر متوافقان السهام مع الرؤوس أو متباينان، نقول اثنان وأربع متوافقان في النص، ولا ننظر بالتداخل، ولا ننظر إيه بالتداخل ولا بالتماثل، إنما ننظر هل هما متوافقان، لأن من كليات النسب الأربع كل عددين متماثلين متوافقان، وكل عددين متداخلين متوافقان، ولا عكس، ولا عكس. مثلا عندنا الآن ثمانية وأربعة وستة، ثمانية وأربعة متداخلان، وإذا كتبنا معه كذلك ثمانية، ثمانية وثمانية متماثلان، ثمانية وأربعة متداخلان، وكل من هذه الأعداد ثمانية وأربعة مع ستة متوافقان، وثمانية وثمانية متماثلان وفي الوقت نفسه متوافقان في النصف وفي الربع وفي الثمن، أي كل منهما يقبل قسمة على اثنين وعلى أربعة وعلى ثمانية. وكذلك 8 و4 متداخلان وفي الوقت نفسه متوافقان، لأن متوافقان في النصف وفي الربع، لأن 8 و4 كليهما يقبلان أو يقبل القسمة على 2 وعلى 4. أما 4 و6 متوافقان وليس متداخلين وليس متماثلين. إذن من الكليات النسب الأربعة كل عددين متماثلين متوافقان، وكل عددين متداخلين متوافقان، ولا عكس. هنا الآن نقول 2 و4 بينهما موافقة في النصف، فنأخذ نصف الرؤوس، نأخذ ايه؟ نصف الرؤوس. و1 و2 متباينان فنأخذ كامل الرؤوس. هذه الأعداد تسمي الروادع. ننظر بينها بالنسب الأربع كلها مبتدئين بالمماثلة فالمداخلة فالموافقة فالمباينة. نقول 2 مع 2 متماثلان، فكما قال صاحب الرحبية فخذ من المماثلين 1. إذن علينا أن نضرب 3 في 2، 3 في 2 6 مصح المسألة. 2 في 2 4 لكل شقيقة 1، 1 في 2 2 لكل أخت من الأب 1، لكل أخت من الأم 1. هكذا نصح المسألة. إن شئنا قلنا هنا للفرد إذن يتصور تحت الأصل 3 الانكسار على فريقين. وكذلك الأصل 4، 3 زوجات وشقيقة. و4 إخوة من الأب. يرحمك الله. في المسألة ربع ونصف وباقي لشقيقة النصف، وللزوجات 3 الربع، والباقي للأخ من الأب، إذا ليس عندنا إلا ربع ونصف، كل مسألة فيها ربع ومع الربع نصف أو ثلث باقي، فالأصل 4. إذن أصل مسألة 4. الربع 1 والنصف 2 والباقي 1. النسبة بين 1 لا علينا أن ننظر إلا هل هما متوافقان أي مع الرؤوس أو متباينان، وليثبت تباين فنثبت كامل الرؤوس، نثبت كامل الرؤوس. وكذلك 1 مع 4 تباين فنثبت كامل الرؤوس، فنقول هذه الرواجع. ثم ننظر بين الرواجع هل هناك تماثل؟ لا. هل هناك تداخل؟ لا. هل هناك توافق؟ لا، إنما بينهما المباينة التباين. وقال صاحب الرحبية وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداخل. فنقول 4 في 3 12 فذاك جزء السهم فاحفظنه. فذاك جزء السهم فاحفظ علينا أن نضرب الأصل في جزء السهم. ولا نقول كما قال صاحب الرحبية أن نضرب جزء السهم في الأصل ولو كانت نتيجة واحدة، إنما عذر ضرورة النظر ألزمه أن يقول هكذا. ونقول 4 في 12 ولا نقول 12 في 4، مع النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. تعذبا مع العلم نقول 4 في 12، لأن المضروب الآن 4 في 12، 1 في 12، 2 في 12، 1 في 12، كل هذه الأعداد تحت 12 مضروب في 12، مع النتيجة واحدة ولا لا؟ كل عدد تضرب في عدد آخر انعكست في النتيجة واحدة. فأنت إذا ضربت 8 في 4 في 8 النتيجة 32، وإذا ضربت 8 في 4 32. ولكن تعذبا مع العلم لا نقول نضرب جزء السهم في الأصل، لا، إنما نضرب إيه؟ الأصل في جزء السهم، لأن مهمتنا الآن تضعيف الأصل لا تضعيف جزء السهم، تضعيف إيه؟ الأصل، حتى نستطيع من الناتج أن نخرج نصيبا كل فرد من أفراد الورثة عددا صحيحا بلا كسر. فنقول المصح، مصح المسألة 4 في 12 كم؟ 48. وثم نأتي إلى سهام الفرق فنقول 1 في 12 12، لكل زوجة 4، للشقيقة هي ما ليس مع أحد فتأخذ نصيبها كاملا 2 في 12 24، نصف المال. وللإخوة من الأب 4، 1 في 12 12، ولكل واحد منهم 3. الوصول للفرد الواحد 3 من الأعداد الأولية دليل على أن الحل صحيح. قلنا فلا يتصور تحت 4 الانكسار بين فريقين، وكذلك الأصل 8، 4 زوجات و3 غلط سبق القلم. نقول بنت، بنت و6 إخوة من الأب، 4 زوجات وبنت و6 إخوة من الأب. للزوجات 4 كم؟ الثمن لوجود البنت. وللإخوة من الأب 6 لهم الباقي، للبنت النصف، فالأصل 8. للزوجات 4 الثمن 1، وللبنت النصف 4، وللإخوة من الأب الباقي 4، الباقي 3. واحد مع الزوجات 4 انكسار مع تباين، نثبت كامل الرؤوس. 3 للإخوة من الأب وهم 6، بينهم موافقة في النصف، لا في النصف، غلط، بينهم موافقة في الثلث، بينهم موافقة ايه؟ في الثلث، أي في كل منهما ثلث صحيح. ثلث ستة كم؟ اثنان. هذه الرواجع، هذه الرواجع. ثم ننظر بين الرواجع بالنسب الأربع كلها، هل هناك تماثل؟ لا. وهل هناك تداخل؟ نعم، فنكتفي بأكبرهما. فخذ من المماثلين واحدة، وخذ من المناسبين الزائدة. المناسبين في تعبير الفرض المراد به المتداخلين. إذن جزء السهم أربعة، ثمانية في أربعة 32 مصح المسألة. واحد في أربعة، أربعة لكل زوجة واحد. أربعة في أربعة 16 للبنت، 16 سهم. وثلاثة في أربعة 12 لستة من الإخوة من الأب، لكل واحد اثنان. لوجود الواحد نحن على يقين أنه لا يمكن أقل من 32 مصحا. هكذا يتصور تحت الأصول الثلاثة، ثلاثة وأربعة وثمانية الانكسار مع فريقين، وأكثر من ذلك لا يمكن. ننتقل الآن إلى أصل ستة. جدتان وخمس شقائق، وأربع أخوات من الأم، في المسألة سدس وثلثان وثلث، كل مسألة فيها سدس ومع السدس من الفروض غير الربع والثمن، فالأصل ستة. والأصل ستة، لأن الأصل ستة. السدس واحد، والثلثان أربعة، والثلث اثنان. مجموع السهام كم؟ مجموع السهام سبعة. نقول المسألة عالت إلى سبعة، أو الأصل عال إلى سبعة. عندما نقول هذا فقد ألغينا الأصل الأول وصرفنا النظر عنه. الأصل العائد هو العمل عليه الآن. فننظر بين سهام الجدتين واحد، وبين رؤوسهما تباين، فنثبت كامل الرؤوس اثنين. وبين سهام الشقائق أربعة، بين رؤوسهن خمسة، انكسار مع تباين، نثبت كامل الرؤوس. وبين سهام الشقائق أربعة، بين رؤوسهن خمسة، انكسار مع تباين، نثبت كامل الرؤوس. أي نعم. كما أقول متفكر غلطة مطبعية. خمسة سهام الأخوات من الأم اثنان ورؤوسهن أربعة بينهما موافقة، فعند ذلك وفق الرؤوس لا وفق السهام. حذاري أن تأخذ وفق السهام، وفق الرؤوس اثنان. هذه الرواتب أو هذه المثبوتات أو هذه المحفوظات تنظر بينها بالنسب الأربع كلها، هل هناك تماثل؟ نعم، اثنان فاثنان متماثلان، فخذ من المماثلين واحدا. ثم هل هناك تداخل؟ لا. هل هناك توافق؟ لا. ولم يبقى إلا المباينة. إذن خمسة في اثنين عشرة جزء السهم، خمسة في اثنين عشرة جزء السهم. فنضرب سبع في عشرة سبعون، واحد في عشرة عشرة الجدتين لكل واحدة خمس، أربعة في عشرة أربعون لكل شقيقة كم؟ ها ثمانية ولا لا؟ وللأخوات من الأم اثنان في عشرة عشرون لكل واحدة خمس للفرد. ولا يتصور أكثر من هذا تحت عصر ستة، أكثر من ثلاث انكسارات لا يتصور. إنهم لا مانع، لا مانع إذا كانت جدة واحدة انكساران، وإذا كانت أخت من الأم واحدة انكسار واحد، أقصى الحد، ويأتي بدون أي انكسار. قد أخذت مثال سابقا، إن تركت امرأة زوجها وشقيقتها وأختها من الأب ما فيش انكسار بالكلية، إنما نحن لا تبين غاية الانكسارات. ننتقل الآن إلى انتهينا الآن من الأصول اثنين أربعة أي اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية، بقي صلات 12 و 24. أربع زوجات ست أخوات من الأب، خمسة إخوة من الأم، خمسة إخوة من الأم، ثلاث جدات، للزوجات الربع لعدم الفرع، والأخوات من الأب الثلثان لعدم الشقائق وعدم الفرع والأصل، والإخوة من الأم لهم الثلث لكونهم عدد ولا فرع مطلقا ولا أصل ذكر، والجدات لعدم الأم ولكونهن على درجة واحدة لهن السدس، والأصل 12 كل مسألة فيها ربع ومع الربع سدس أو ثلث أو ثلثان أو بعضها أو كلها فالأصل 12. ربع 12 3 وثلثا 12 8 وثلث 12 4 وسدس 12 2. تعول المسألة إلى 17 آخر عولات الأصل 12. وإذا قلنا هذا فقد ألغينا الأصل الأول وتناسيناه، والعمل الآن على الأصل العائد. نقول هل ثلاثة أسهم منقسمة على أربع زوجات؟ لا. والنسبة بينهم موافقة أو مباينة؟ مباينة، نثبت كامل الرؤوس. ثمانية وستة، ثمانية أسهم على ست أخوات من الأب، انكسار ولكن انكسار مع توافق بينهما موافقة في النص، أي يقبل كل منهما القسمة معا على اثنين، فنقسم ستة على اثنين ثلاثة، الراجح ثلاثة. أربعة وخمسة انكسار مع تباين فنثبت كامل الرؤوس. اثنان وثلاثة انكسار مع تباين فنثبت كامل ثلاثة. هذه الرواجع او المحفوظات او المثبوتات. عليك ان تنظر بين هذه النسب الاربع، هل هناك تماثل؟ ثلاثة وثلاثة متماثلان، نكتفي باحدهما. هل هناك تداخل؟ لا. هل هناك توافق؟ لا. بقيت الاعداد الثلاثة متباينات، فما في حيلة الا نضرب بعضها في بعض. خمسة في ثلاثة، 15 في 4 60، فذاك جد السهم فاحفظه واحذر هدية أن تزيغ عنه. وفي كل ذلك أقل عدد 17 في 60، ألف وعشرون. ما صح في المسألة 1020. للزوجات الأربع ثلاثة بستين 180، لكل واحدة ها كم؟ 45. للأخوات من الأب ثمانية في 60 480، ولكل واحدة ها 80 ها؟ أي نعم 80 نعم. وللإخوة من الأم 64 240، لخمستهم ها 48. للجدات الثلاث 62 120، لكل واحدة كم؟ 40. بما أن 45 نصيب الأفراد من الزوجات، علمنا أنه لا يمكن أقل من 1020 نصحا، لتخرج نصيب كل فرد عددا صحيحا. ها يمكنك لما أن فرد من أفراد الورثة أخذ 45، هذا دليل على أنه لا يمكن أقل من هذا العدد مصحة. ثم لكم هنا طريق للاختبار، هل الحل صحيح أم لا؟ فاضربوا 3 في 3 كم؟ ها؟ نعم. إذا ضربت 3 في 3 كم؟ 9. في 5 45. السبب لما ضربنا؟ لأن ضربنا على 3. ثم 8، لا نأخذ 8، نأخذ 4. 4 في 4 12. 4 في 16 في 5 80. 4 في 3 عفنا من ايه؟ في 3 12 في 4 48. هنا لا نأخذ 2 لأننا ألغينا الرؤوس. نقول 5 في 3 15 في 4 6. ها؟ لا، 5 2 في 5 كم؟ 10 في 4 40. لأن هنا 3 مع 3 ماثل تلقي هذا. هذه طرق لاختبار الحل، هل أنت مصيب أم لا في توزيع أسهم الأفراد. إذا كان كلها مباينة، السهام والرؤوس، والرؤوس بعضها مع بعض كلها مباينة في الأمر سهل، ما عليك إلا أن تأخذ سهام فريق وتضرب في رؤوس الباقين، فالنتيجة هو نصيب الفرد من ذلك الفريق. بقي عندنا الأصل 24. الآن كان الانكسار مع 4 فرق ولا لا؟ في هذه المسألة 4 فرق وهي نهاية الانكسارات، أي لا يتصور الانكسار أكثر من 4 انكسارات. 4 زوجات و12 بنتا و3 جدات و5 أعمام 5 أعمام لوجود الثلثين مع الثمن. الأصل ماذا؟ 24. للزوجات الثمن ثلاثة، وللبنات الثلثان 16، والجدات السدس 4، والأعمام الباقي كم؟ الباقي كم؟ 1 للأعمام. زوجات لهن 3 وهن 4، انكسار مع تباين، نثبت كامل الرؤوس. ستة عشر مع 12، سهامهن 16، رؤوسهن 12، مع موافقة يقبلان القسمة على 2 وعلى 4 ولا غيرهما، اذا متوافقان او اصغر وفق بينهما الربع، وربع 12 3، 4 و3 انكسار مع تباين نثبت كامل 3، 1 و5 متباينان ونثبت كامل 5. هذه الاعداد الرواجع او الاعداد المثبتة او المثبوتة او المحفوظة. ننظر بينها بالنسب الاربع كلها، هل هناك تماثل؟ نعم، فنلغي ونكتفي بواحد من المتماثلات، فخذ من المماثلين واحدا، ثم الباقي كلها انكسار مع تباين، لا تداخل ولا توافق، تباين. ف5 في 24 في 3 60 جزء السهم، 24 في 60 1440، ثلاثة في 60 180، لكل واحدة كم؟ ها؟ 45 ولا لا؟ 45 لكل زوجة، 45 سهم. ستة عشر في 60، ها؟ 960، لكل واحدة كم؟ 80، لكل بنت 80 سهما، 64، 240، لكل جدة 80 أيضا، ها؟ والأعمام 61، 60 لكل عم كم؟ 12، هذا للأفراد. كما تقدم في تحت الأصل 12 وتحت الأصل 24، عند المالكية لا ترث غير جدتين، فإذا كان ما في لا جدتان فلا انكسار إلا 3 مرات. هذه نهاية الانكسارات تحت الأصول 7. أظن يكفيكم اليوم هذا.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلاة الله وسلامه وبركاته على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هل هناك سؤال؟ نعم نعم. طريق التأكد أي طريقة اختبار صحة توزيع المصح على أفراد الورثة، وأنت لست في حاجة إلى هذا تلك الحاجة المليحة. لا مانع إن شاء الله نعيد تفهم ذلك إن شاء الله. وهل هناك سؤال علمي فيما مضى؟ لما أن الأيام قليلة والطلب من المسؤولين ملح في المرور على نظم الرحبية وحل ألفاظ الرحبية، ويمكن إن شاء الله في المستقبل نكون في حل ألفاظ الرحبية. وقد فهمتم الآن العلم إذا كنتم استوعبتم ما مضى من الدروس. والذي علينا الآن أن نتفهم حق التفهم هو ما نبتلى به دائما، أن يموت عدد من ورثة التركة قبل قسم التركة، ثم يترك كل ميت ورثة، وتسمى هذه الحالة عند الفرضيين حالة المناسخات. أي أن يموت واحد فأكثر من ورثة تركة قبل قسم تلك التركة، قبل قسمها. وهذا الباب كما يقول الفرضيون من أعضل الأبواب، ويقولون إنها العقبة الكؤود التي يقف عندها حمار الشيخ، وهكذا يصفون باب المناسخات. والأمر ليس بصعب، يسير إن شاء الله، وما علينا إلا أن نفهم نصيب الميت من التركة أو من المسألة، ثم ننظر كيف نقسم ما ورث على ورثته. وإنما نحتاج إلى جدول أو كما يقول شباك كبير إذا كان الأموات عددا والورث فيهم شح، كل يريد أن يأخذ نصيبه بدون أن يتنازل عن شيء من حق، فعند ذلك لا بد من عمل عدة مسائل، ثم لا بد من الوصول إلى جامعة تجمع المسائل كلها حتى نعطي كل وارث حي من ورثة الأموات جميعا عددا صحيحا بكل دقة وبكل صواب بدون أن نخطئ فيه. وهذه المناسخات نستطيع أن نقسمها إلى ثلاث حالات رئيسية أو رئيسة. هذه المناسخات لها ثلاث حالات رئيسة. الأولى أن يكون الباقون من الورثة يرثون من الميت الأول فمن بعده، بنوع واحد من الإرث. والأموات جميعا بعد الأول من ورثته. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ألا يوجد أحد من الورثة الأحياء يرث ميتين فأكثر، والأموات جميعا من ورثة الأول. الحالة الثالثة أن يرث من الأحياء واحد فأكثر، أكثر من ميت واحد، أكثر من ميت واحد. أو كان من الأموات من ليس من ورثة الأول، كفاية اختصارا لهذه الأحوال الثلاث، ولا نستطيع أن نستوضح الأحوال إلا بالأمثلة. الآن ننتقل إلى سبورة. مات شخص وترك 10 أبناء، وعشر بنات، ثم تعاقبوا موتا قبل قسم التركة. قبل قسم التركة مات عدد من الأبناء وعدد من البنات، فلما أتينا إلى قسم التركة لم يبق منهم إلا ابن واحد وبنت واحدة مثلا. فهذان يرثان كل من مات. لما مات أبوهم يرثان ابنا وبنتا، ولما مات كل واحد من الإخوة والأخوات يرثان أخا وأختا، فالإرث واحد، يرثون نوعا واحدا، يرثون من كل ميت مات بعد الأول، مات الأول فمن بعده إرثا واحد. فلا حاجة أن نعمل مسائل. الآن عندنا الآن 9 و9 18، والأب الأول 19 ميت. هل نحتاج إلى أن نعمل مسائل عدة؟ لا، نقول التركة كلها تقسموها ثلاثا، للابن 2 وللبنت 1. ويسمى هذا الاختصار قبل العمل. الاختصار قبل العمل. او يسمون اختصار المسائل. اختصار المسائل. هنا الضابط الباقون الأحياء يرثون الأموات جميعا بنوع واحد من الإرث. ولا وارث غير هؤلاء للأموات جميعا، ولا وارث غير هؤلاء لهؤلاء الورثة جميعا. ثم كل من مات بعد الأول من ورثة الأول، كل من مات بعد الأول من ورثة الأول. مثلا يمكن نتصور هذا أيضا، مات رجل وترك زوجته وأمه وأباه وعشرة أبناء وعشر بنات مثلا، ثم تعاقبوا موتا، ماتت الزوجة، ماتت الأم، مات الأب، مات عدد من الأبناء، ومات عدد من البنات، ولم يبق مثلا إلا من هؤلاء إلا ابنين وبنت مثلا. عند ذلك طلب القسمة، قسم التركة. فهؤلاء ورثوا من الأول، ثم ماتت الزوجة ولها حقها من التركة. ثم ماتت الأم أم الميت لا حقها من التركة. ثم مات أبو الميت له حقه من التركة. ثم مات أحد من الأبناء لهم حقهم من مما من تركة الميت الأول ومما ورثت أمهم ومما ورثت أم أبيهم ومما ورثت أبو أبيهم ومما ورث أبو أبيهم وهكذا المعنى. فالمسألة كما كسابقتها نقول من خمسة في كل ابن اثنان نقسم التركة أخماسا، لأن الضابط أو التعريف أو الحد انطبق عليه. هؤلاء الأحياء يرثون جميع الأموات بنوع واحد من الميت الأول أولاد ومن الميت الثاني أموات أولاد ومن الميت الثالث والرابع مثلا أولاد الإبن أولاد الإبن ابناء ابن وبنت ابن بالنسبة إلى أم الميت وأبي الميت. أما هؤلاء أخوان وأخت لكل من هؤلاء، الإرث واحد كلهم بالتعصيب، أليس كذلك؟ إذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى تطويل المسائل، إنما تعتبر كل من مات كأنهم لم يوجد، كل من مات بعد الميت الأول كأنهم لم يوجد، وإنما مات الميت الأول وترك ابنين وبنت. فتركة الميت الأول كلها نقسم أخماسا، لكل من الابنين خمسان وللبنت خمس. هذه الحالة الأولى باختصار. الحالة الثانية، لا يوجد في الوارثين من يرث اثنين من الأموات، كل واحد منهم أو كل عدد منهم يرثون ميتا واحدا. بعبارة أخرى، كل من مات بعد الأول أو جميع الأموات، الأول هو من بعد، كل يرثه ورثة مختصون به لا يرثون غيره. وبعبارة أخرى، ورثة كل ميت لا يرثون غير مورثه، كما يقول الفرنسي، ورثة كل ميت لا يرثون غير مورثه. مثلا ترك ثلاثة أبناء، وقبل قسم التركة مات الابن الأول وترك ابنين، ثم مات الابن الثاني وترك ابنا وبنتا، ثم مات الابن الثالث وترك زوجة وابنا، وهكذا. فهنا لا وارث للميت الأول الآن باقي أحد، هذان يرثان الميت الثاني فقط، ولا يرثه أحد غيرهما، وهذا يرثان الميت الثاني فقط ولا يرث الميت الثالث غيرهما، وهذا يرثان الميت الثالث ولا يرث الميت الثالث غيرهما. والأموات جميعا بعد الأول من ورثة الأول، هذا القيد الثاني أو هذا الشق الثاني في تعريف هذه الحالة. فنستطيع أن نقول ورثة كل ميت لا يرثون غير مورثهم، والأموات جميعا بعد الأول من ورثته. هنا لا بد من عمل مسألة لكل ميت ابتداء من الأول فمن بعد، ثم لا بد من جامعة واحدة تجمع المسائل كلها. هذه الصورة اللي أتينا بها صورة يمكن من أصغر الصور في هذه الحالة. ربما يمكن لواحد من الأموات يترك عددا من الورثة أكثر من هذا. فالحل هنا هكذا، نقول مثلا 3 أبناء، نقسم الشركة عليهم أولا 3، ثم نثبت علامة الموت أمام الميت الثاني، ونثبت ورثته في جدول جديد تحت مستوى جدول ورثة الميت الأول، ونقول مسألته من 2، ثم نثبت علامة الموت أمام الميت الثاني، ونقول ورثته ابن وبنت من 3، 2، 1. ثم نثبت علامة الموت أمام الميت الثالث أو الرابع من الأموات أو الثالث بعد الميت الأول، ونثبت ورثته تحت مستوى ورث الأولين زوجة وابن، مسألة من 8 للزوجة 1 وللابن 7. ومهمتنا الآن الثلث اللي أخذ الابن الأول علينا أن نقسم على ورثته 2، الثلث الواحد الذي أخذ الثاني من الميت الأول علينا أن نقسم 3، والثلث الثالث اللي أخذ الميت الثالث بعد الأول علينا أن نقسم ذلك الواحد هو ثلث المسألة 8، وكما قلنا مرات المسائل الصغيرة ربما لا نحتاج إلى ورثة، نعطي لكل واحد نصيبه، لكل واحد أو لكل هؤلاء خذوا أنتم ثلث المال، هؤلاء نقول لهم خذوا ثلث الثاني، خذوا هؤلاء الثلث الثالث، ثم أنتم وأمركم. ولكن لم نتعلم، نتدرج ونتدرج. هنا علينا أن ننظر بين كل سهم من أسهم الأموات بعد الأول وبين مسألته، ماذا بينهما، متوافقان أو متباعدان؟ والنسبة هنا تباين، فنثبت كامل المسائل اثنين وثلاثة وثمانية. هذه تسمى هنا في باب المناسقات الرواجع.
لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.